بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب.
ما عندك ضابط الصحيح؟
وضابط،
طيب خلاص كفي إن شاء الله. طيب، طبعا تكلمنا عن الواجب في المجلس الماضي، وبينا تعريف الناظم والماتن، ونقدنا التعريف، وقلنا أن الناظم رحمه الله قال: الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني بمعنى الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يقال ما عوقب تاركه وأثيب فاعله. وردينا على هذا التعريف، قلنا هذا التعريف فيه نظر منتقد، ومن أبرز الأشياء قلنا أنه تعريف بالثمرة، تعريف الشيء بأثره أو حكمه وثمرته، والتعريف الصحيح يكون لماهية الشيء وذاته وحقيقته. بقي التنبيه على أمر ذكرنا، إذا تذكرون نقد التعريف، قلنا أولا هذا تعريف في بيان أثر الواجب، صح؟ كنتوا معنا، فالثواب والعقاب من آثار الواجب. وثانيا قلنا قد يفعل الإنسان الواجب ولا يثاب، كان يفعله رياء أو شهرة دون نية صالحة، صحيح؟ النقد الثالث قلنا إذا قد لا يعاقب تارك الواجب، قد لا يعاقب، لماذا؟ إنما نسيانا أو سهوا وضيفوا وقد يعفو الله عنه، ضيفوا عليها هاي، وقد يعفو الله عن تارك الواجب. وقد ثالثا قد لا يعاقب تارك الواجب، لما نقدنا التعريف، تعريف الجويني والناظم، ماذا قلنا ثالثا؟ قد لا يعاقب تارك الواجب إذا ترك الواجب نسيانا أو سهوا، وقد يعفو الله عن تارك الواجب. طبعا ما هي هذه؟ معتقد أهل السنة، عقيدة أهل السنة، أنه صاحب الكبيرة أو تارك الواجب تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وعفى عنه، وإن شاء عاقبه. لكن العبارة هاي ما عوقب تاركه أو يعاقب تاركه، هل تستلزم العقوبة؟ الجواب لا. يعني الآن الأصوليون كيف نظروا للمسألة؟ نظروا من حيث الظاهر في الدنيا، من حيث يعني من حيث الظاهر إلى الحكم التكليفي، الأحكام التكليفية، ما هو الظاهر لنا؟ أن تارك الواجب معرض للعقوبة، صح؟ يعاقب أو يستحق أو يعاقب يوم القيامة، هذا الظاهر لنا، صح؟ لكن يوم القيامة يعفو الله عنه أو لا يعفو، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، لا نعرف، نحن لا ندري. لكن كمعتقد نعم، ندين الله بأن تارك الواجب أو مرتكب الكبيرة طالما أنه مؤمن موحد لم يخرج من دائرة الإسلام تحت إيش؟ المشيئة. لكن هذا أمر غيبي، أمر غيبي. لكن من الأفضل والأحسن أن نترك هذه العبارة أو هذا التعريف، يعني حتى لا نوافق بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون لابد يعاقب، لابد يدخل النار خلاص مرتكب الكبيرة أو تارك الواجب. فلما ننظر في كثير من كتب الفقه والأصول لما يقولون وتارك الواجب يعاقب وتارك الواجب آثم والواجب ومن ترك الواجب فهو آثم، صح؟ من ترك الصلاة فهو آثم، من ترك كذا فهو آثم. إيش يريدون؟ هل الجزم بدخول النار؟ لا، يريدون من حيث الظاهر في الأحكام التكليفية في الدنيا، من حيث الظاهر لنا كحكم تكليفي أنه تارك الواجب يعاقب أو معرض للعقوبة. أما هل يعفو الله عنه؟ نعم، قد يعفو الله عنه. الله سبحانه وتعالى بيده الأمور، هذا شيء يعود لله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا يعني بغيت أنبه عليه فقط كتنبيه. اليوم طبعا سندخل إن شاء الله، لأننا انتهينا من الواجب في المجلس السابق، ندخل اليوم إن شاء الله في الندب، ندخل في الندب. قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. عرف الندب الناظم، بدأ بتعريف الندب فقال: والندب ما في فعله الثواب، أي الندب ما يثاب على فعله المكلف، أي الندب ما يثاب على فعله المكلف، أي من فعله يثاب أو يؤجر، من فعله يثاب أو يؤجر. هذا هو الشق الأول من التعريف. الشق الأول من التعريف ما هو؟ ما في فعله الثواب. الشق الثاني من التعريف: ولم يكن في تركه عقاب، أي من تركه لا يعاقب أو لا يأثم، أي من تركه لا يعاقب أو لا يأثم فليس على تركه عقاب، فليس على تركه عقاب. إذن التعريف من شقين: ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الناظم أخذ هذا من قول الجويني في متن الورقات رحمه الله. ماذا قال الجويني؟ قال: والمندوب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه، أي لا يعاقب المكلف. قال: المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نقد التعريف، نقد هذا التعريف، هل التعريف صحيح أم لا؟ ننظر الآن. نقول: هذا التعريف أيضا في اصطلاح الفقهاء وهو حد، وهو حد أي تعريف، وهو حد بالأثر أو الثمرة أو الحكم، وهو حد بالأثر أو الثمرة وليس بالحقيقة والماهية، وليس بالحقيقة والماهية. ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يعرف أثر الشيء أو ثمرته أو ثمرته، فلا يعرف أثر الشيء أو ثمرته إلا بعد معرفة حقيقته وماهيته. وعليه فتعريف الندب في اصطلاح الأصوليين سيكون بالحقيقة والماهية وذات الشيء، فلا بد إذن من البحث عن تعريف آخر. إذن نبدأ الآن في تعريف الندب عند الأصوليين، ولكن قبل ذلك نعرفه في اللغة حتى يتضح معناه بشكل أكبر. نقول الندب لغة المدعو إليه، الندب لغة المدعو إليه أو الدعاء إلى الفعل وطلبه، أو الدعاء إلى الفعل وطلبه. هذا في اللغة، الندب لغة المدعو إليه أو الدعاء إلى الفعل وطلبه. واصطلاحا، ما طلب فعله الشرع طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، غير جازم، ما طلب فعله الشرع طلبا غير جازم. ما طلب فعله قولهم قول الأصوليين، ما طلب فعله قيد خرج به المحرم والمكروه والمباح. أما المحرم والمكروه فلكونهما منهي عن فعلهما، فطلبهما طلب ترك لا طلب فعل، فطلبهما طلب ترك لا طلب فعل، لا فعل. إن المكروه والمحظور المطلوب تركهما، منهي عنهما وليس طلب فعل. مرة ثانية، قولهم ما طلب فعله قيد خرج به المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ أما المحرم والمكروه فلكونهما منهي عن فعلهما، فطلبهما طلب ترك لا فعل. وأما المباح فلأنه مسكوت عنه، غير مأمور به ولا منهي عنه. أما المباح فلأنه مسكوت عنه، غير مأمور به ولا منهي عنه. طيب، ما طلب فعله قولهم الشرع قيد خرج به ما طلبه غير الشرع، غير الشرع أي غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نحو طلب البشر مثلا كولي الأمر أو المسؤول، هذا طلب لكن ليس كطلب الشرع. إذن قولهم الشرع قيد خرج به ما طلبه غير الشرع أي غير الله ورسوله، نحو طلب البشر مثلا. قولهم غير جازم، ما طلب فعله الشرع طلبا غير جازم، قيد خرج به الواجب، قيد خرج به الواجب فهو مطلوب فعله على سبيل الجزم، مطلوب فعله على سبيل الجزم، هذا هو الندب. ومن أمثلة الندب السنن الرواتب، رحمك الله، السنن الرواتب، التطيب ليوم الجمعة، صلاة الضحى، قيام الليل، السواك، هذا هو، هذه أمثلة. إذا قلنا أنها مندوبة ماذا يترتب عليها؟ فمتى فعل العبد المندوبات يؤجر، ومتى تركها لا يأثم، لكن ليس معناه أنه يهجرها، واضح؟ بل يحرص عليها، يحرص عليها، لابد يحرص عليها، المؤمن يحرص عليها. لكن احنا نتكلم من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح الاصولي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص، الصحابة كانوا يحرصون على فعل الخير لأنها من الخير. إذن إذا عرفنا أن هذا تعريف المندوب، فحينئذ ماذا يترتب؟ أنها مندوبات، بمعنى متى فعل العبد هذه المندوبات يؤجر، ومتى تركها لا يأثم. من أسماء المندوب أو الندب والمستحب والتطوع والمسنون، المسنون والسنة والنفل والمرغب فيه، المرغب بالغين، المرغب فيه من الرغبة، مرغوب فيه يعني، المرغب فيه. إذن الندب والمستحب والتطوع والنفل والمسنون والمرغب فيه، كلها أسماء لمصطلح واحد وهي الندب، ألفاظ مترادفة. قال: وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي. دخل في المباح الآن، بدأ في تعريف المباح. قال: ليس في المباح من ثوابي، قوله، نشرح الآن كلامه، قوله وليس في المباح من ثواب فعلا أي لا يثاب فاعل المباح، لا يثاب فاعل المباح. وهذا قيد لإخراج قيد واحتراز لإخراج الواجب والمندوب أو الندب، فإن المكلف يثاب على فعلهما، مرة أخرى قوله وليس في المباح من ثواب فعلا أي لا يثاب فاعل المباح. وهذا قيد لإخراج الواجب والندب، فإن المكلف يثاب على فعلهما. إذن الأصل كأصل أن فاعل المباح لا يثاب، هذا الأصل واضح. إنسان يركب فرسه، ينام، يأكل فواكه، مباحات، واضح؟ الأصل إيش؟ هذا هو الأصل. لماذا أقول لكم هذه الجملة؟ نسيتي تنبيه على شيء بعد قليل، لأنه قد يثاب فاعل المباح، قد إيش؟ يثاب فاعل المباح، لكن هو يتكلم على إيش الآن من حيث إيش؟ من حيث الأصل، الاصطلاح، أن المباح يقول وليس في المباح من ثواب فعلاً، فعلا يعني فعل المباح. والترك ماذا قال؟ وتركا بل ولا عقابي. قوله وتركا أي لا أيضا يثاب تارك المباح ولا يعاقب، تركا بلا ولا عقابي أي إن تركه لا عقاب عليه. أي إن تركه أيضا فلا عقاب عليه، وإن تركه لا يثاب ولا يعاقب. إذن المباح إن فعله فلا ثواب عليه، وإن تركه فلا ثواب عليه، وأيضا لا عقاب عليه، لا عقاب عليه. فإن فعلته فلا عقاب، وإن تركته فلا عقاب ولا ثواب، بمعنى يستوي فيه الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك. فإن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك. وليس في المباح من ثواب فعلا وترك، ثواب فعل وترك، ما في أجر ولا عقاب، ولا عقاب، فعل وترك، ما في عقاب، بمعنى يستوي فيه الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك. فإن فعلته فلا ثواب ولا عقاب، وإن تركته فلا ثواب ولا عقاب. وهذا الذي قاله الناظم أخذه من تعريف الجويني للمباح، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تاركه. وهذا التعريف منتقد، وعليه ملاحظات. ما هي الملاحظات؟ أولا أنه لم يبين متى يكون الأجر والثواب على المباح ومتى لا يكون على الفعل. أو متى يكون فعل المباح محرما، إذن لم يبين متى يكون الأجر والثواب على المباح ومتى لا يكون على الفعل فعل المباح، أو متى يكون فعل المباح محرما. ومن الانتقاد منها ثانيا أن هذا التعريف في ثمرة المباح وما يؤول إليه، أن هذا التعريف في ثمرة المباح وما يؤول إليه، والمطلوب تعريف حقيقة المباح، والمطلوب أن يعرف حقيقة المباح وماهيته. وثالثا من الاعتراض على التعريف، لم يخرج التعريف المحرم والمكروه، بهذا التعريف لم يخرج المحرم والمكروه، فهما داخلان في هذا التعريف. لماذا؟ لأنه لا يثاب على فعلهما. اللي يفعل المحرم والمكروه يثاب؟ لا يثاب، نفس تعريف المباح، ولا يعاقب على تركهما. اللي يترك المنهي يعاقب، نفس تعريف المباح. إذن التعريف لم يخرج المحرم والمكروه، بل يأثم الإنسان على فعل المحرم، يأثم على فعل، بل يأثم الإنسان على فعل محرم. انتبهتوا كيف؟ لأنه يقول في المباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، هل هناك ثواب على فعل المحرم؟ لا. وثواب على تركهما؟ لا. دخل المحرم في التعريف، انتبهتوا كيف؟ فالمطلوب أن الحد الآن يخرج المحظور والمكروه، فبهذا التعريف دخل المحرم والمكروه، فهذا مشكل. إذن لابد من تعريف جامع مانع. طيب، فنقول المباح لغة المعلن أو المأذون فيه، المأذون فيه، هذا هو المباح في اللغة، المعلن أو المأذون فيه. يقال، تقول العرب، باح فلان بستره، عفوا، باح فلان بسره، باح فلان بسره، أي أظهره وأعلنه. وأباح فلان ما له، أذن في الأخذ منه أو الترك. هذا معنى المأذون. ما قلنا المعلن والمأذون؟ المباح في اللغة ما هو؟ المعلن أو المأذون فيه. المعلن أباح فلان سره، أعلنه، صح؟ وأذن فلان في الأخذ منه أو الترك. يقول أباح فلان ما له، يعني أذن أن نأخذ منه أو نتركه. إذن هذا معنى المباح، يأتي في اللغة بمعنى المعلن أو المأذون فيه. وكما قال الشاعر، واستباح الناس العشب، أقدموا على رأيه، كما يقولون، عفوا، في اللغة، استباح الناس العشب، أي أقدموا على أخذه ورعيه، أقدموا على رعيه وأخذه. يقولون واستباح الناس العشب، ما معنى استباح الناس العشب؟ أقبلوا على الرعي فيه والأخذ منه، والأخذ منه. لذلك يقولوا عشب مباح، يعني شو مباح؟ يعني ما أذون فيه، يعني إيش؟ ما أذون فيه. ماء مباح، يعني إيش؟ ما أذون فيه. شيل اللي تريد شيل منه، واضح؟ وفي الاصطلاح الأصولي، المباح ما خلا من مدح وذم لذاته، ما خلا من مدح وذم لذاته، أو نقول تعريف آخر، ما ليس فيه أمر ولا نهي بذاته. ما ليس فيه أمر ولا نهي بذاته. فقولهم ما خلا من مدح أو ذم وذم، ما خلا من مدح وذم، أو قولهم ما ليس فيه أمر ولا نهي، ما ليس فيه أمر ولا نهي قيد احترز به عن المأمور والمنهي عنه. هذا الذي نريد، لابد نخرج هذين الاثنين. قيد احترز به عن المأمور والمنهي عنه سواء أكان على وجه الإلزام به يعني انتبهوا، مأمور ومنهي عنه على وجه إيش؟ الإلزام به، كالواجب المأمور به جزما والمحرم المنهي عنه جزما. إذن هني إيش؟ أخرجنا الواجب والمحرم، تمام؟ لما نقول ما خلا من مدح أو وذم أو ما ليس فيه أمر ولا نهي قيد احترز به عن المأمور به والمنهي عنه، كيف؟ سواء أكان على وجه الإلزام به، سواء أكان على وجه الإلزام به كالواجب المأمور به جزما والمنهي عنه جزما وهو المحرم، أم ما لم يكن على وجه الإلزام به، أم ما لم يكن على وجه الإلزام به كالمأمور به غير جزم. وهو الندب، والمنهي عنه لا على سبيل الجزم، وهو المكروه، طيب الحمد لله. إذن الآن أخرجنا الواجب والمحرم والمكروه والندب، زين؟ ما خلا من مدح، ما هو الممدوح؟ الواجب والندب، صح؟ ليس كذلك؟ صح؟ إذن هذا القيد ما خلا من مدح أخرج لنا الواجب والندب، لأن أليس هما ممدوحان في الشرع؟ بلى. ما خلا من مدح وذم، ما هو المذموم؟ الذم، يخرج به المحرم والمكروه، صح؟ أخرج لنا المحرم والمكروه. إذن بهذا أخرجنا هذه الأشياء. قولهم لذاته أو بذاته، هذه العبارة مهمة جدا في التعريف، قيد خرج به ما كان من المباحات وسيلة إلى مأمور به. أو منهي عنه، فما كان وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فإنه يتعلق به أمر أو نهي، لكن لا لذات المباح، لكن لا لذات المباح، بل لأنه صار وسيلة، بل لأنه صار وسيلة. فمثلا الأكل مباح في الأصل، الأكل مباح في الأصل، فلا يؤجر الإنسان بأكله ولا يأثم بتركه لذاته في الأصل، لذاته في الأصل. فمثلا الأكل مباح في الأصل، فلا يؤجر الإنسان بأكله ولا يأثم على تركه لذاته في الأصل. كذلك النوم مباح في الأصل، يعني لذاته، النوم لذاته ما هو مباح، لا أجر على فعله ولا إثم على تركه. زين. وكذلك المشي مباح في الأصل لذاته، مباح في الأصل لذاته، لذات المشي. لكن من أكل بنية التقوي على العبادة أو الصلاة يؤجر، لأن خرجنا من إيش؟ لذاته، خرجنا من إيش؟ صار وسيلة، صار وسيلة، صار وسيلة إلى إيش؟ العبادة. فأنت تأكل مباح، قبل الأكل نويت تتقوى على الصلاة تؤجر، تغير الوضع تماما، انتبهتوا كيف؟ طيب. وإذا توقف بقاء الحياة على الأكل، يا تأكل يا تموت، فإذا لم يأكل هلك، صار الأكل مأمورا به، لا بد تأكل. وكذلك المشي مباح، ليس كذلك؟ لكن إذا لم يكن الوصول إلى الصلاة إلا بالمشي المطلوب، يعني من هنا للمسجد، صار المشي واجبا، لأن الصلاة واجبة، صار وسيلة إلى واجب، لأن المشي في أصله مباح لذاته، صحيح، لكنه الآن تعلق بأمر واجب. والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يمكن أصلي إلا أمشي للمسجد، والصلاة واجبة، إذن المشي صار واجبا، ولكن في أصله لذاته مباح، إذن لماذا ضفنا لذاته؟ لنخرج هذه القيود اللي هي لما يكون المباح وسيلة إلى واجب أو محرم. انتبهتوا؟ وإذا نام الإنسان ليتقوى للصلاة وقيام الليل وصلاة الفجر، صار نومه ندبا، انتقل من المباح إلى صار نومه ندبا يؤجر عليه، لأن قيام الليل مندوب صح، وإن نوى لصلاة الفجر يؤجر صحيح. طيب إذا نام ليتقوى ويقوم لصلاة الليل قبل ما يضع رأسه على الفراش، وضع رأسه على الفراش، نوى أن ينام مبكرا ليقوم الليل، النوم المباح في ذاته صار وسيلة إلى مندوب، فصار النوم من مندوبا، انتقل من المباح إلى المندوب، وبإيش؟ من نية. زين، إذن نأصل الحين القاعدة. إذن المباح الذي لا ثواب على فعله، انتبهوا، المباح الذي لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه هو ما بقي على وصف الإباحة الأصل لذاته، ما بقي على وصف الإباحة. أما الذي صار وسيلة إلى مأمور أو منهي فهذا حكمه حكم الوسيلة، حكمه حكم الوسيلة إلى ذلك الشيء، إلى ذلك الشيء. فهذا معنى قول الأصوليين بذاته أو لذاته. إذن هذه الكلمة لا بد منها، لا بد منها، مهمة جدا. بمعنى إن المباح إذا تعلق بوسيلة تغير حكمه، تغير حكمه، فينتقل من كونه مباحا الأصل لذاته إلى كونه واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها. وهذه هي القاعدة اللي يدندن حولها بعض أهل العلم، النيات تغير العادات إلى عبادات. الله يفتح عليكم، بارك الله فيكم، هذا تأصيل مهم ومهم جدا. الحمد لله الذي فتح علينا، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في المباح في المجلس القادم، بقي لنا مسألتين ننتهي منها إن شاء الله. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.